ومتوى أطيب تحياتي بوجهها لكل المستمعين طبعا اللي عم يتابعونا عبر لبنان الحر وأيضا اللي مرافقيننا عبر صفحتنا عبر الفيسبوك. وكمان بيسعدني من قلبي أقول أهلا وسهلا بالمخرج بيتر حشاش، يعطيك ألف عافية بيتر وأهلا وسهلا فيك دايما ضمن برامج لبنان الحر، خاصة ضمن أوعى متوعة ومعنا الحياة إلى معنا. طبعا لليوم بحلقتنا ضمن أوعى متوعة بيسعد من قلبي أقول أهلا وسهلا بالأب إيمانويل يونس خادم رعاية مارشال بالأهلا وسهلا فيك.
الله معك سجانة، الله معكم أخوتنا المستمعين لبنان الحر، كيفكم؟
ومنقول لك أنه طبعا الحمد لله على السلامة أول شيء، لأنك رجعت تقريبا نهائيا على لبنان.
مش تقريبا، أكيد
أكيد نهائيا على لبنان إن شاء الله،
وعلى رعية مارشربل،
وعلى رعية مارشربل إذا ربنا راد. هذا الشيء كتير فرح له كتير ناس بتصور، يعني حسب ما فهمت وسمعت
خلي
من العالم.
خلي لي هالمحبة ربنا
يبارككم. تعرف بسيك عبيلة، أعرف قبل ما نبدأ بموضوعنا شو كانت ثمرت برأيك أنت يعني هالفترة اللي قضيتها بالمكسيك، وطبعا ما كان إلا ما استمرت كتير بس شو كانت ثمرتها بالنسبة للأشخاص الموجودين بالمكسيك وشو حملت معك منهم أنت؟
أكيد أول شغلة مبارح، هيدي أول سمرة مبارح، كنا عم نقدس على ضريح مارشربيل أنا بجروب من المكسيك 50 شخص، ست ورجال وولادهم هيك، يلي في منه ولا مرة أهلهم إجوا على لبنان من المكسيك. هاي أول سمرة انه عرفت انه وصلوا، حكينا وطلحنا على ضريح مارشربيل، وما بتعرفي التأثر ودموع، اكيد صلى على نية عيالهم وعلى نية المرضى ومسحناهم بزيت مارشربيل. هاي اول وحدة من السمرة انه صار هن هالديسوندونس يلي صار لهم، يمكن في منهم ما بيعرفوا لبنان، صار في حدا زيادة مع سيدنا المطران اكيد جورج عبيونيس يلي هو هلا انشار، والكهنة اللي هونيكي اللي بس ما بيقدروا يكونوا هون، أنا رجعت لهون عم بقدر يكون مثل مساعد كمان لهالجالية، بس يجوا على لبنان عم بقدر يكون حدهم على الصعيد الروحي.
هاي أول سمرة عم تدفع قلوبهم يعني.
إيه نعم ما بتعرف هالنعمة الكبيرة. امبارح قدرنا قدسنا على ضريح مارشال، بنشكر أبونا الرئيس الأباتي فوق يلي سمح لنا كمان. والإشياء اللي أنا بشوفها إنه كان في خبرة كمان، انه الاباء يلي موجودين بالمكسيك هن في من الرهبانيه اللبنانيه يلي عندهم اكيد الاختبار الماروني الرائع، في من اللي هن من اساس لاتيني من اساس وقرروا انه يكونوا بالكنيسه المارونيه. هلا بس راهب مثلي انا يروح على جالية هي هالقد كبيره، في خبره مباشرة من قبل يعني هل بتعيشيها بالحياة صح. اليومية بلبنان وزيارة مارشربيل ورفقة واوضي يعني بتنتقل لعندهم كأنه مباشرة مع الرهبان الموجودين هون. هاي الخبرة رائعة، نرجع ننقل يعني نساعد بنقل الروحانية للمطارح يلي أوقات فيها أخواني منن موارني دغري من هون، عرفتي؟ هيدي الخبرة ترجع بتعيشيها بعمقة سبديك بحيثيتها. ونشكر الله على الخبرة يعني، كتر خير الله.
شكرا دايما، خطواتك مباركة.
خلي ليك ستنا
أبونا إيمانويل، طبعا نحن اليوم شهر تشرين وهو شهر تكريم أمنا مريم سلطانة الوردية المقدسة. نعم. طبعا بتمنى شهر مبارك وأيام مباركة للجميع. من حضرتك لليوم نحن والمستمعين رح نتعرف على قصة الوردية أو حكاية الوردية، مين أبطالها كان واللي لعبوا طبعا الدور الرئيسي، ومين كان في عندهم أدوار ثانوية تانية شجعوا على تلاوة الوردية.
أول نعمة يلي بلشت كل مشروع الوردية هي البحث يلي كانوا ببداية الحياة قبل ما بلش الوردية، البحث كيف معقول نقدر نتعمق بالإنجيل. هيدا الموضوع يلي كان عم بيهتموا فيه بهديك الوقت الأباء والعالم يعني. فكانت الوحي يلي ظهر للقديس دومينغو، وهي هيدي الصورة انه نقدر نحن وعم نصلي صلاة بسيطة، هالصلاة البسيطة يلي هي الأبانة، ونتأمل هالنعم. يعني مريم العذراء قالت نعم للروح القدس وللآب إنه تقبل هالتجسد، كانت ثمرت الوحي والهم الشعب يلي عم بينبش على طريقة لأكتر يتعمق من الإنجيل المقدس، وكانت ظهور العذراء ديس دومينغو وسلمته هالرسالة إذا فينا نقول، مش إذا فينا، هالنعمة يلي من خلالها كل مرة منصلي الوردية اللي أول شيء بلشنا بثلاث أسرار يلي هي اللي يلي هي الفرح والحزن والمجد، واليوم زاد يوحنا بولس الثاني القديس البابا زاد سر رابع يلي هو بتاني مرحلة، أول مرحلة الفرح، تاني مرحلة النور، يعني رسالة يسوع وقت اعتمد وإلى آخره. شو يعني شو بنا شو فينا نشوف بهال الصلاة المسبحة الوردية الكاملة؟ فينا نقرأ الإنجيل كله،
يعني مختصر الإنجيل
كله، يعني هن الأسرار مثلا بنعرف الملاك بشر، بنرجع منفوت بمرحلة الولادة والزيارة وإلى آخره، بنرجع منكفي بس اعتمد بنهر الأردن وبلش رسالته
النور،
والنور بنرجع منروح على الألام، بنرجع منروح على القيامة، وكمان إرسال الروح القدس وبداية رسالة الكنيسة. يعني إذا منفوت بأسرار المسبحة بس، وفينا نعملها كل يوم الصبح الظهر بعد الظهر عشية، وفينا نعملها كلها مع بعضنا، بنكون عم نقرأ الإنجيل بطريقة تأملية رائعة.
يعني هذا الشيء اللي خليه يتخصى شهر تشرين إكراما للوردية، هالأسباب كلها، هالتأمل والمعاني كلها.
أي لا، هي شهر مثل ما بنعمل شهر المريمة أيار، هن الكنيسة بمسيرتها يعني ما فينا نقول كنيسة واحد أو عصر واحد أو جيل واحد، بس نحكي عن الكنيسة، عم نحكي عن خبرة كنسية بالعالم كله. الوردية منا شيء ماروني انتقل من أيام الرهبان الدومينيكان، يعني من هونيك انتقل، لكن احنا هالشراكة الكنسية خلت توصلنا. مش هناك بس نقول الكنيسة، بنكون عم نقصد كل هالخبرة الاستوار يعني بالقديم والتاريخية والخبرة الواقعية لحتى نعيش سر الكنيسة، هالشراكة والتعمق بالتعليم وإلى آخره. عشان هيك شهر هيدا الشهر تشرين هو عينته طلبت أنه كمان بنعمة خاصة طلبت الكنيسة أنه نكون عم نتأمل. ليش الوردية؟ لا، لحتى يكون في إلى حيثية خاصة بقلوب المؤمنين، مش إنه هيدا شيء حدث وخلص، لا، في إله مطرح بقلب العيش الرعوي الكنسي العائلة. يعني مثلا أنا الله يرحم والدتي وخلي لكم أهلكم كلكم، الوردية ما كانت تفرق، يعني في عندها موعد مع العذراء، ومن خلال هالموعد كنا كلنا تحملنا على المذبح. بتذكر مرة كمان ليكي هالتقليد اللي بيصير بعدين شيء معيوش، مرة كنت رايح زور خالي وعم دق على الباب، فكرته عم يسمع تلفزيون أو شيء مسلسل، طلع هو عم بيسرق وردية. وبين كل سر وسر بس يسمي يتأمل يلي عم بيعيشه، يقول بصلي عن أولاد أختي، أولاد أختي مثلا تاني، أولاد خيي، أولادي، يسلمهم كلهم ويبلش البيت المسبحة. مثلا الملاك بشر مليون عزراء وبصلي على نية جنفيف أولاد الله يرحم أمي، يعني وهيك يعني صار في علاقة مع القداس، مرحلة تأملية لدخول سر جمال وروعة حضور الله بحياتنا.
قبل ما نعرف أهميتها للعائلة، ياريت تخبرنا قبل كيف كانوا يصلوا، قبل ظهور الوردية المسبحة، قبل ظهور المسبحة كيف كانوا يصلوا عبر التاريخ؟
تقليد الصلوات ببداية إذا بدنا الحياة المسيحية كان هو تكميل للي كانوا يعيشوه الأولين، إذا بدك تسمي الجماعات اليهودية القديمة. يعني كانوا يقروا المزامير ويرنموا المزامير ويرجعوا يقروا مثلا التورات، كل مثل كيف الليتورجية عنا اليوم. من زمان كانوا هيك المسيحيين الأول، بلشوا كفوا زيت التقاليد. يصلوا مثل ما كان يسوع يفوت على المجامع ويصلي، وأوقات يعطوه المجال يقرأ هو والروح القدس عليه وإلى آخره. ذات الموضوع الكنيسة ما كسرت، الكنيسة حافظت ولكن عمدت القديم وزادت عليه خبرة الرسل مع يسوع المسيح، أكيد خبرة يلي عطتهم إياها أمنا مريم العذراء. مشان هيك أول شيء كانوا يصلوا المزامير، يغنوا المزامير، يرتلوا المزامير، وفوتوا على هاللقاءات تبعهم يلي صار بالعشاء السري. إيه هن وعم بيعيشوا الفصح، كيف كانوا يعيشوا الفصح؟ كفت الموضوع ذاته. بس صار الفصح مش الحمل الخروف يلي بيعملوا له وبيحرقوه إلى آخره، صار الفصح هو يسوع المسيح ذاته. صار الفصح غير دموي، صار المسيح الذي قدم ذاته لأجل خلاص البشرية، هو يحمل خطايا العالم. بس ذات السيستام يلي كانوا يتبعوه بصلواتهم ليعيشوا الفصح، ليعيشوا الصلوات، ليعيشوا الندامة، كفتها الكنيسة وبعدين عمدتها، دخل عليها الرب يسوع ويعطيها النفحة الجديدة. مشان هيك وفي منهم يعني بلشت كمان قصة المسبحة. في كتير كان أشخاص أميين وكانوا ملتزمين بقلب الكنيسة، منهم رهبان ومكرسين، ما كانوا يقدروا يقروا السرياني واللاتيني وإلى آخره واللغات القديمة حتى الجديدة ما كانوا يقروا. مشان هيك فكانت من 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 الوحي يلي ساعدت أمنا العذراء بظهورها للقديس دومينجو إنه ينقرا الإنجيل. يعني هلا نحن بنسميه قراية الإنجيل لأنه معنى إيه، بس كان التقليد، كان تقليد، يعني كانوا يخبروا بعضهم هيدي الأخبار، التيمونياج مش يعني الشهادة يلي كانوا يعملوها عن اللي صار مع الرسل، عن اللي صار نقلوه عن أباء القديسين وعبر التاريخ، هيدي صارت يرجعوا يعيدوا اللي نحن بنسميها قراءة الرسالة وقراءة الإنجيل. اليوم كانوا يسموها هيدي، هي كانوا يتنقلوها ويخبروا هاي هي ذاتها من عيشة. هون ظهور العذراء ساعد انه هاللي أميين ما بيقدروا يصلوا المزامير ويقرون، صاروا يصلوا النوع من هالعهد الجديد، رسالة يلي أعطينا يا الرب يسوع، العهد الجديد يلي هو كل أحداث تاريخ الخلاصة يلي حققه الرب يسوع بتبشير الملك وإلى آخره. هودي المراحل حلوا إذا بدك محل العهد القديم، المزامير عهد القديم، وصاروا يتأملوا فيهم مش بس العهد القديم، شو صار، كيف تحققت النبوءات بمجيء الرب يسوع، بحضور مريم العذراء، مار يوسف وإلى آخره، شو صار بالصلب، كيف صارت القيامة إلى آخره.
تر مريم، لأي مدى صحيح أنه لما انتقلت العذراء مريم بلشوا الرسل يصلوا له، يطلعوا بالسماء ويصلوا للعذراء تكون حدهم وتكون معهم؟ يعني بنقدر نعتبر هون انه الصلاه كانه بلشت المسبحه مع الرسل، بغض النظر عن مضمون عن الشكل. يعني
اذا فينا نقول بلش موضوع مريم، هي اللي جمعتهم للرسل، هي الام، ام المعلم، ام المسيح اللي هن امنوا فيه وشافوه عم يعمل اعمال خلاصيه، تعليم رائعة، شفاء المرضى، والتعليم يلي ما حدا كان عنده السلطة. مريم ثبتت الرسل، هيدا الحضور المريمي، هي أم المسيح وأم جسد المسيح، مشان هيك بيسموها أم الكنيسة، أم الله وأم الكنيسة، لأن المسيح هو الله الذي صار إنسانا وأظهر لنا وجه الآب بحياة البشرية وأدس الطبع البشري، مزبوط. ومريم كانت حاضرة معهم. إذا فينا نقول كتير حلوة التأمل، ولا مرة أنا منتبه إنه فوت مثل ما قلتي حضرتك،
يعني عرفوا قيمته وعرفوا أهميته بالنسبة لأبنا،
100%. مشان هيك بيقول التقليد وقت نياح أمنا مريم العذراء إجوا الرسل من كل المناطق بالعراق، مطرح ما كانوا عم بيبشروا، اجتمعوا بوحي إلهي، اجتمعوا حولها وكانت عم تنتقل نفسها وجسدها بالنفس والجسد إلى السماء. وهيدا حلو كتير، بلشت هونيك إذا بدنا مرافقة مريم للكنيسة، وبعدين صارت أكيد مش تطور صلاة المسبحة مش فجأة. إيه؟ صاروا يعيدوا شو كانت تقلهم مريم عن اللي عشته مع يسوع. في إشياء صغيرة عن طفولته إلى آخره. من هنيك أكيد هاد التطور ورجع إجا إذا الله راد الوحي من خلال ظهور ابنا ويلي سلمت المسبحة.
هيدي المسبحة هلأ كيف كانت أول كمان كيف تغيرت وصارت بالشكل اللي نشوفه اليوم؟
بيقولوا حسب كمان ما بنعرف من خلال الدراسات إنه القصة التعداد الحبيبات هي مش بس تقليد مسيحي بحد ذاته. هو كان بالتقليد كمان الهندوسي لأنه كانوا يحملوا بس مش مسبحة مثل اللي نحنا من 10 بيوت ومرة أبان ومرة سلام. الفكرة أنه حتى اليوم أخوتنا الإسلام كمان في عندهم الصبحات بيسموها كمان هيدي مأخوذة من بعضها. هي الفكرة أنه نعيش هالبيوت أو هالتعداد لحتى الدماغ والعقل والقلب والمشاعر يكون فيه نوع من الحضور الروحي الجسدي يعني. التفاعل. وهون طورت لحتى نعد هالبيوت يلي هن 5 × 10 × 5 وضرب 4 بيمثلوا إذا بدك كل المراحل والتكوين الجماعة المسيحية من خلال من قلب الإنجيل. مشان هيك وكمان شغلة كتير مهمة التطور المسبحة بنرجع سميتها أنا عمدت المسبحة بطلت بس تعداد بس إنه أنا عم حد لا عطتها روحانية تانية. شو هي؟ بس تقولي الأبانة أنت نحن عم نفوت بالأبانة إنه اللي كنا نفهمه بالعهد القديم البعيد واللي بقاسس لا هو مش هيك. ظهر بيسوع المسيح بي كل مرة منقول أبانا شو منكون عم نتأمل؟ عم نتأمل أبوة الله وحضوره القريب منا. وكمان برضو من هالعبارة منه هو الساحر يلي أنا بروح بدوي بس شمعة بحصل. لا أنا كل ما أقول بي يلي بالسماء بيتقدس اسمك أنا بكون عم فوت بهالحالة البنوية مثل بس الإنسان يتنفس
والأمان. تحس أيوة. أنه عم تتكل تتحس بأمان معين يعني أنه هو معك ما بيتركك.
في ترباية مش أنه عم بيقصصني ونطرني على الكوع وكذا لا في ترباية مثل ما البي بيربي ابنه وبيعطيه من ذاته وبيعطيه من ورثته بيعطيه من شخصيته بيعطيه من مصرياته
يعني ترباية لمصلحة الشخص.
أيوة مش فرض ترباية لأن هذا شيء للخير. مشان هيك البي والأم الأمومة والأبوة هي التربية وأعطاء الأفضل لأولادهم. هيك بين السماوي بسأل أبانا الذي في السماوات عم بعترف أنه بيتي السماوي يعني حياة أبدية ويتقدس اسمك. أنا أؤمن فيك بحبك أنا بعتبرك مش بعتبرك أنت بي. وهون ببلش هالعلاقة وبرجع من كفي السلام وشو اللي منرجع من عيده يعني الله بيفتح باب يلي كان مسكر بخطية الإنسان آدم وحواء بمثلوها بيرجع بيفتح الباب بينزل الملاك عند مريم الملاك جبرائيل. وهوني هل فتحت الباب من الله شو بيلاقيها؟ نعم البشرية بزبدة البشرية إذا في يسميها حبيبة قلبنا كلنا أمنا القديسة الطاهرة النقية سيدة الوردية مريم العذراء بتقول ها أنا آمة للرب فليكن لي
حسب.
هيدا اللقاء الإلهي الإنساني يلي إذا منرجع العهد القديم شو منشوف؟ خلق الله الإنسان على صورته كمثالة. بترجع بالمسبحة بترجع للكتاب المقدس بترجع الصورة بتجتمع المخلوقات البشرية على صورة الله فليكن لي بحسب قولك. هون منرجع للصورة يلي لأجله خلقنا الثالوث الأقدس بالبداية وهيدي المسبحة بتخلينا نرجع لهوني.
بيرمانويل حتى بزهرات العذراء مريم إن كان بفاطمة أو ميديغورية أو بلورد بتحس في إلحاح من عندها إصرار على تلاوة الوردية وبتذكر ببعض الرسائل إنه قديه بتخلص نفوس وقديه بتساعد أفراد عائلة يضلوا متمسكين وتبعد عنهم كل شر.
أمين.
يعني أهمية الوردية بالنسبة لأفراد العائلة وخاصة الأشخاص بيقولوا ما بقدر صلي مسبحة بحس حالي عم ضل كرر مش عم بعرف شو عم بعمل. بينزعجوا يعني ما بتوافق مزاجهم المسبحة أوقات.
صحيح. لك بدنا كمان نفوت بهيدا البسيكولوجي يمان. نحن بنعرف انه بقلب الكنيسة بنشوف في عيال، كل عيلة عندها روحانية، مثلا اخويات العذراء، مثلا اخوية مار شربل، اخوية سانتاريز، بتشوف رهبنة المارونية، رهبنة مار فرانسيس الأسيزي كان عيده من فترة امبارح، مثلا بتشوفي هالروحانيات. هودي منسميهم عيال روحية. لا، لأنه الإنسان منه نسخة copy paste. الإنسان هو بحد ذاته هو عنده هالاستقلالية، هالميزة.
بس ما لازم يكون الهدف واحد.
لو الهدف واحد بس بيختلف ردة الفعل. مثلا في عندك مار فرانسيس الأسيسي رد على دعوة ربنا بطريقة. في عندك مثلا هالرسل مثلا يلي عملوا رهبانيات إرسالية، مثلا جيزويت دون بوسكو كيف اشتغلوا مع الشباب إرساليات. في عندك مثلا رهبانية المارونية يلي بتختلف، هاي بتختلف بس لهدفها شو؟ من خلال حاجة الإنسان بيحاولوا يرجعوا للجواب، يساعدوا الإنسان لمن خلال طريقة عيشه ونوعية عيشه يقدر يرجع بهالطريق اللي عنده إياها لربنا. مش هيك في منا بيصلي المسبحة، في منا بيعبد الإربان، رفتي عبادة الإربان، في منا بيحب الروحانية مثلا مار فرانسيس الأسيزي، في أخا في رهبنة مار فرانسيس الثالثة العلمانية
كمان.
ما هيدي جمال وروعة التنوع، مش بس لأجل الخصام.
طب ليش بيصير الواحد مثلا بيحب ينتسب لهالجمعية مش هالجمعيين؟ شو الشيء اللي بيمسه أو بحسه بيشبهه للديس؟ أيوة. أو للروحانية
مثلا. إحنا مارشالبيل، أنت بتحبي مارشالبيل مثل أنا، وكتار اللي عم يسمعونا ويشوفونا شو حلو السيستام اليوم. نشكركم لبنان الحر. في الفكرة ما هي هيدي، مثلا مارشالبيل قريب. نحن مش بس منحكي كلام انه يا قديس من عنا، يا شربل صلي عنا، غافي وعيونك، مش هودي مش حكي، مش شعر بس، نظموا شعر بس على الواقع يلي النفس بتحسه، بس انكتبوا هالاباء وهالاشخاص يلي صلوا
واختبروا شي معين،
واختبروا قالوا يا غافي وعيونك، انت غافي وعيونك لعينينا نور، بس غافي يعني شو؟ يعني عم تنورنا. طيب هيدي الشعور، هالتفاعل مع هالقديس يلي بيساعدنا لحتى نحس بالسمع بيسوع المسيح القائم. هون بيصير بحس حاله الإنسان، في إنسان مثلا علمي، في إنسان أكتر هيك روحي، في وهيدي الطريقة اللي ربنا بيوحيلنا إياها من خلال اختبارات أشخاص، هيدي بخلي الروحانية تنمى داخلي. كون أنا مريمي، كون أنا دون بوسكو، كون أنا مار فرانسيس، هالطريق اللي تبعها مار فرانسيس، هالطريق اللي تبعها شربيل، هالطريق الطريق
يعني
اللي تبعها مريم،
توصل ليسوع. هذا هو الأهم، الهدف.
بيقولوا اختلفت الطرق والهدف واحد. مظبوط. الهدف هو ربنا والإنسان، لأنه نحن متنوعين، لأنه ربينا بغير أمبيونس، لأنه إلى آخره. مشان هيك جوابنا بيكون نحن بحاجة لطريق لنقدر نجاوب على سؤال وطلب ربنا أو دعوة ربنا، عهد ربنا، بحاجة نجاوب بطريقة مختلفة لأنه نحن بحاجة لها. مشان هيك تنفتح عدة طرقات لكن الهدف واحد. شو بيذكرنا هالموضوع؟ باللي بيقوله مار بولس، هو الرأس ونحن الأعضاء هذا الجسد. كل عضو وإله جوهره وإله أساسه وإله
دوره وإله وظيفته كمان.
مش هيك.
بالنسبة لأهمية التلاوة الوردية لأفراد العائلة، لأي مدى كمان فعلا بتكون مثل قدرة حماية لكل فرد من هالأفراد؟
في نوعين من عيش صلاة الوردية، واثنينتهم حاجة ملحة. أول شيء العادة الخارجية، إنه أنا أعطي وقت خارجي، يعني مثلا أترك بوقتي بالبيت، مثلا عم بشرب فنجان قهوة أو قبل أو الصبح، بس أوعى أعمل وقت. هيدا الشيء الخارجي وبعد في بهالشيء بالاساس الخارجي في كمان نقطه مهمه، انه انا الفظ الصلوات وردد الاسرار. هودي الاشياء الخارجيه كتير مهمه واساسيه. يعني بدي سمي لك القسم الثاني اللي هو الروح والروحانيه المسبحه. اثنيناتهم اذا اجتمعوا بيعملوا القدسيه الوقت الصلاه. هلا في اوقات الخارج بيغلب على الداخل، يعني انه لانه الماما عم بتصلي عيطت لي جيت انا وقعدت عم صلي، ايه بس انا مش كتير عملت وقت. بس شو الخارج يعني النظام الخارجي والستركتور تبع المسبحه جذبوني بطريقه او باخرى، تعوا صلوا معنا ويلا يا اولاد تقعدوا يا ماما يا بنتي كذا. هيدا الخارج. الخارج ناقصه روحانيه. يلي بينقصنا بالروحانيه الروح القدس بيكمله، لانه نحن عملنا فشخه. هلأني ليش الاوقات الانسان بيزهق من التعداد والتكرار؟ لانه عم بيسميها التعداد والتكرار، ما عم بيعيش الجوهر. كيف فينا نعيش الجوهر؟ بإيماننا انه انا بس كون عم ردد السلام عليك، انا مش بس عم ردد هالموضوع الكلام، لا انا عم بسترجع او عم عيش هيدا الحالة التأملية لبداية عمل الخلاص. انا مش بس يعني هون بلش، مش بلش بهديك الايام وخلاص، عم يرجع الرب بكل عملية، بكل عملية استحضار الروح القدس، طلب حضوره بحياتي. انا بس ارجع عيد حدث التجسد، حدث الموت وحدث القيامة. انا مش بس عم عيده فقط، لا الروح القدس عم بيساعدني لافتح اذا فيه يسميه كنال روحي، يعني عم بفتح اذا بدنا نسميها ساقية روحية بهالموضوع يلي فتحته مريم. قلت ها انا امت الرب، انا عم برجع حط حالي بحضور الاب والابن والروح القدس بشفاعة مريم، وعم ينفتح الكنال السما، لانه انا سمحت للرب يلي كل لحظة عم يدعيني انا فوت بهالسلام عليك. قالت مريم انا امت للرب، وهون بينفتح الكنال الروحي، وهون بيصير في تغذية النعمة من المصلي. خصوصي الام والبي، خصوصي الام والبي او الاخت او الخي، يلي من خلالهم الجسد الروحي ليسوع المسيح يتغذى. يعني مثلا الاصبع بحاجة لكل هالايد لحتى يوصل له الدم، وهالايد كلها بحاجة لضخ القلب. بس انا اكون عم صلي، انا اكون مثل هالفالف تبع القلب يلي عم يفتحه لضخة يسوع الدم. القلب هو القلب يلي عم يعطي، بفتح الفالف انا بس صلي، بفتح الفالف بفوت النعمة على جسد الرب مطرح ما كان. مش هيك صلاة المسبحة وتكرار الوردات، مش هيك بنسميها وردية. هالصلوات هي هالعبير الروحي يلي النفس بتستنشقه وبتسمح انه الاخرين يحسوا فيه، يعني مش بس على صعيد
بيلمسهم، مش بس
ايه وبيتغلغل. يعني اذا في يعبر هيك مثلا الام يلي بتحبل ببيبي وبتغذيه، هي ذات الام بس تكون عم بتصلي وبس تتناول قربان او بس تعترف بس تعيش نعمة الصلاة، بتكون عم تغذي ولادها لو حتى ولادها مش عارفين ومش عاطين باله. باردون عطول بقلك بالبرامج السابقة، أنا نتيجة صلاة مناولة أمي وشو بسميه وجيست تبع بي، هودي غزوني لحتى أرجع عن طريق تاني كنت ماشي فيه.
يعني في حدا سألني طلب مني أسألك أنه لأي مدى اليوم إذا الأشخاص مش بيقدسوا قادرين هني يتناولوا ويقدمون القديس على نيتهم، وقادر هذا القديس يقدر يفيدهم؟
أكيد أكيد أكيد. بنعطي مثل دغري بسرعة هيك، مثل الأربعة يلي حملوا مخلع، إيه هو ما كان بيقدر يمشي، يعني نفتكر انه
بس
انا ما عم صلي
عباله. انه كان برايي بين ما عم بسال على الاشخاص
ما قدر اعمل خطوه
صح
عملية.
بس هو من جوا موافق
بس هذا الانجيل لحتى يدلنا على مساعده الاخرين لا تكمل نعمه الخلاص
حتى لو ما بدهم
ايه حتى لو ما بدهم حتى لو ما بدهم انت عم تنقل النعمه يعني مثل سير كانه مثل ايد عم تخليها دق على باب قلبه اذا بدك لحتى يفتح الطريق للروح القدس لان هيدي العلاقه الروحيه اللي بتربطنا ببعضنا وصلي ليكون واحدا حتى لو في عضو بالجسد ناخذ الجسد على طول المثل كل خليه لو كانت ساخنه الخليه الثانيه اللي حدها بتدرب تعطيها الحياه هلا اذا رفضت رفضت بيرمانونت ما هو يعني مش غير شيء لكن نحن بس نعطي الحياه بترجع تتغذى الخليه شوي شوي لترجع تاخذ الحياه وتعيش مشان هيك اذا صار في جرح هو خلايا ميته صارت دممت ميته مين بيرجع بيشفيها الخلايا البقوي كيف من خلال الاكسجين من خلال الدم من خلال الى اخره دقات القلب العمليه الجسد وهيك الزيت الخبريه بالنعمه الروحيه بس الام ولا البي ولا الاخت ولا الخي ولا الشخص يلي بيصلي هيدي النعمه عم تنتقل روحيا لكتير انفس حتى هي منا عارفه حتى يمكن ما يكون بالمره مسيحي مش عارف بشيء هونيك عم توصل له النعمه مش محجوزه باشخاص او بجروبات النعمه هي لكل العالم لكن اللي منسميها كنيسه المنظوره هي يلي بتعيش تعليم يسوع لانه تعليم يسوع هو اللي بيخلي النعمه تنتقل للاخرين
امين
بنعمه الروح القدس مشان هيك الصلاه كتير مهمه على نوايا اخرين بس نريد نذكرهم نتخيلهم بعقلنا نحن عم نتناول نحن عم نصلي المسبحه نتخيلهم بعقلنا لا يعني بتكون انت عم تودي مثل بس يجي الامر من الدماغ للاصبع انا اعمل هيك ما اجد بس تصلي وتحطي حدا كانك عم تعطي هيدي النعمه اللي انت عم تعيشيها تقول له لربنا هيدا بيروح الامر النعمه لهونيك اذا في يعبر يعني بالطريقه شوي هيك شبهتها بس هي هالقد لانه الاساس هو غير محدود هو الله
يعني مسؤولية اللي بيصلي كبيرة بيقدر كتير يخصص أوقات
إذا بدي سميها مسؤولية تعيت نسميها أنا وياك رسالة
رسالة
حلو. رسالة إنه رسالتي بس أنا أعمل هيك مش أنا لألي وحدي كل البشرية عم تتغذى وخصوصي يلي بريد إنه هيدا
هيدا الشخص
هيدا 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 مثل ما عملت هيلاني بابنه
لا أغسطينوس بيرمانويل خلص الوقت
يا ويلي
بدنا نقول لك مرسي كتير لوجودك معنا لليوم وشهر مبارك عليك وعلى الجميع يا رب وسلطانة الوردية ضل معنا وترفقنا بصلواتها وترافق وطننا لبنان الأهم هلا رح يكون في عنا بعد على الوحدة عن اليوم العالمي للمسن هل بالإنجيل ذكر شيء معين بخص المسنين وطريقة التعامل معهم
ايه أو أهم شيء بالعهد القديم بالوصايا أكرم أباك وأمك بس نحكي عن الأب والأم بهالطريقة منكون عم نحكي عن أشخاص أكبر منا وهيدا الكبر بقاش له حدود يعني هوني منبلش من هوني بعدين تتذكروا السورة يلي عطول يسوع بيعطينا إياها بس يكون في حدا خاطئ شو هو البي المسن يلي عطى الورطة لابنه وراح ابنه ايه والعودة
لابن الدال
لابن الدال والعودة لهالبي ايه يلي عطول بيمثل هالشخص الكبير بيناتنا يلي كمان بيبقى ناطرنا وبحاجة لحتى نرجع لعنده لحتى يكفي رسالته ونحن فينا ناخد بهالطريقة أكرم أباك وأمك أول شيء بعدين هيدا المثل اللي ربنا بيعطينا إيه الأبوة والأمومة
حزار شو طالبين منك هلا مستمعين وانا
هات لشوف
البركه النهائيه
امين امين
تفضل
السلام لجميعكم ومع روحك بشفاعه امنا العذراء سيده الورديه المقدسه اسالك يا رب ان تبارك المستمعين والمشاهدين ان تبارك اسره هذه الاذاعه وتعطيهم نعمه روحك القدوس لكي يكونوا شهود للحق في كل ما يعلمون ويقولون وينقلون فليبارككم الثالوث الأقدس باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين.
شكرا لك بير مانويل يونس.
نشكر دعوتكم.
سألكم إلى لقاء تاني سريعة كمان.
خلينا يكون.
من جد تحيتنا لكل المستمعين وخاصة ليلي انضموا لنا تيتابعونا بالقسم التاني ضمن أوعى ما توعى. وطبعا تحية مشتركة مني ومن بيتر حشاش. مستمعينا بأول تشرين الأول احتفلنا باليوم العالمي للمسنين أو إذا بدكم لكبار العمر، وطبعا بيتم الاحتفال فيه من أجل رفع نسبة الوعي بالمشاكل اللي بتواجه كبار السن على كل الأصعدة، وخاصة سوء المعاملة اللي بتعرضوا لها الكتار منهم. وأيضا بيحتفلوا بهيدا النهار تا كمان يحتفلوا بكل الإنجاز اللي عملوا المسن بحياته لما كان شاب ولما كبر. لليوم حبينا نضوي مع الدكتور مارلان الحداد على هيدا الموضوع، طبعا على هالمرحلة اللي جدا مهمة وهي مرحلة الشيخوخة. منقول أهلا وسهلا بالدكتور مارلان الحداد، نفسانية عيادية مجازة، معالجة نفسية ونفس جسدية، وأيضا موجودة معنا اليوم لأنه عندها خبرة جدا طويلة بمجال الشيخوخة. أهلا وسهلا فيك لأول مرة عبر لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيك جنى، تشرفت بهيدي الدعوة، وأكيد إن شاء الله نكون خفيفين ومفيدين لكل المستمعين اليوم.
أنا على الأكيد ما عندي شك 1% دكتور مارلان. طبعا بداية معلش بدي هيك مقطع حبيته ولفتني وحسيت إنه كتير بيعني وكتير بيغني، يمكن شو بدنا نقول اليوم. حكيم عم يحكي: تجاعيد وجهي لم تصنعها الأيام التي مرت في عمري، إنما صنعتها التجارب وأيام الشقاء. عندما أخبرك بشيء أو أنصحك فلا تظن أنني أخمن، ولكنه نتيجة تجارب مشابهة عايشتها بنفسي. ليس بالضرورة أن تكون التجاعيد دليل حكمة مهما كان، فعندما يتكلم كبار السن عليك أن تنصت جيدا، لأنك ستتعلم منهم ما سيوفر عليك الكثير من العناء ولن تتعلمه من الكتب. مقطع حسيته كتير مهم، وحسيت اللي عم يحكي تعرض لأمور معينة تقدر طلعت معه هالكلمات هيدي، تعرض لأمور معينة بعمر طبعا متقدم، وحب انه يلفت الانتباه الى انه الكبير في العمر مش ضروري أبدا يكون دوره مهمش، بطل عنده دور، بالعكس من خبرته قادر أنت تتعلم. مجددا أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. خلينا نحكي ونضوي على الشيخوخة، يعني برأيك لأي مدى اليوم الكبار بالسن فعلا عم بيعيشوا معاناة معينة؟ وإذا من نحكي أكتر وأكتر، حضرتك قلتي لأنه الشيخوخة ممكن تكون ناجحة، لأي مدى كمان قادرين وبأي طريقة وبأي أسلوب وبأي تفكير قادرين نحصل على شيخوخة ناجحة أو على عمر ما تبقى من عمرنا بشكل نعيش وبشكل ناجح ومثمر أيضا؟ بدك نتوقف قبل مع الأخصائية بالعمل الاجتماعي رولا الأسمر الشامي، حكيت كتير عن واقع المسنين بلبنان وعن التحديات اللي عم يواجهوها، تنرجع نناقش سوا الموضوع.
أكيد.
تحياتي إليك جنى والمستمعين. واقع المسنين بلبنان هو واقع أليم ومرير، لأنه الأزمة الاقتصادية فرضت عليهم وضع صعب جدا، لاسيما على صعيد العناية الصحية، والاهتمام الرسمي بكبار السن كان دايما محدود بالرغم من الاعتراف بحقوق كبار السن حسب الأمم المتحدة، ويلي بيتضمن بشكل أساسي الحصول على المأكل والمأوى والرعاية الصحية. عدد كبير من كبار السن بلبنان بيواجهوا تحديات يومية كبيرة، لاسيما لتأمين احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء ومسكن، وهن محرومين من أدنى حقوقهم، والمفروض عليهم تحمل هالألام والمعاناة لأنه ما في ضمان للشيخوخة ببلدنا للأسف. في نفس الوقت ما بيملك أولادهم المال الكافي لتأمين كل شيء بيحتاج إلهم أهليهم من طبابة واستشفاء ودواء. شو هو دور الأسرة برعاية كبار السن؟ بطبيعة الحال للأسرة دور كبير بمساعدة كبار السن، وإلى دور محوري ومن الضروري أن نركز عليه باعتبار أنه هي الخلية الأولى يلي بتكون منها المجتمع. ومنشوف أنه الأسرة بتبقى المكان المثالي يلي ممكن العيش فيه، وأنه علاقة المسن مع عائلته هي علاقة تشمل جميع نواحي الحياة. فمن المهم دايما نشركه بقراراتنا وناخد برأيه وما نهمشه تما يحس حاله أنه هو صار منعزل. كرمال هيك لازم الأسرة ضلها تشارك المسن بجميع النشاطات وجميع المناسبات، إن كانت العائلية أو الاجتماعية أو الدينية، ليضل حاسس حاله أنه هو عنصر فعال ضمن هذه العائلة. أما دور المجتمع تجاه كبار السن، كمان من الضروري إدماج المسنين وتواصلهم مع أفراد المجتمع إن كان ببيئتهم أو بمحيطهم الاجتماعي، وتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والترفيهية لكبار السن، لأن رعاية المسنين هي بتتطلب خلق دور لهم من خلال عقد أنشطة لضمان مشاركتهم الأسرية والاجتماعية وحتى الاستفادة من تجاربهم بالحياة والعمل. بالنتيجة كلنا رح نتقدم بالسن وكلنا رح نوصل لهذه المرحلة، ولكن الأهم والأساس بيبقى أنه نضلنا نحترم كبارنا لأنه هن فخر وجودنا. كمان بنلاحظ بالفترة الأخيرة الأولاد يلي عم بيضطروا يحطوا أهلهم بدور الرعاية، وبتعود هيدي الظاهرة لأسباب كتيرة، منها مثلا الضيقة الاقتصادية حيث الأولاد ما بقى فيهم يتحملوا يعيلوا أهلهم، أو حتى إذا كان أحد من أهليهم بيشكي من وضع صحي بحاجة لرعاية خاصة. وبعض الحالات بيفقد المسن أهله وكل مين حواليه فبيبقى وحيد، هون بيضطر انه يدخل على دور الرعاية ليعيش بقية حياته بكرامة. وفي حالات غير منشوف انه الشريك ان كان الزوجة او الزوج بيرفضوا يهتموا باهل شريكهم، فبيلاقوا الحل انه يدخلوا الختيار او الختيارة مثل ما هن بسموهم بدار بعيد، وبتمضى الايام وما حدا بيسأل عنهم وبتنتهي حياتهم بهذا المكان البارد من العاطفة والحنان.
دكتور مارلين، هل فينا نوصف الوضع بالواقع المرير بالنسبة للمسن اليوم؟
أوكي، أنا بدي بلش أقول قبل ما جاوب على كل أسئلتك أنه نحن اليوم مجتمعين تنحكي عن المسنين، لأنه بواحد تشرين كان مساقب اليوم العالمي للشيخوخة. الأمم المتحدة هي محددة هيدا النهار، وأنا كمنسقة لفريق متعدد تخصصات بمركز لطب الشيخوخة، نحن منحرص أنه نضلنا نتابع ونواكب الأمم المتحدة واهتماماتها. تاني نقطة بدي ألفت النظر عليها أنه دراسة قامت فيها الأمم المتحدة بتقول أنه بعام 2030 56% من شعوب العالم رح تصير مسنة. أوكي؟ يعني ليك شو في عبء وحمل على عاتق الشعوب كلها، أكيد بنسب متفاوتة، في بلدان شابة أكتر من بلدان تانية، بس أوروبا هي من الدول الأكتر معرضة ليكون في نسبة مسنين فيها، ولبنان نفس الشيء. وهيدا الشيء هيدا إيجابي ومش سلبي، لأنه هيدا إذا دل على شيء بدل أنه أمد الحياة طول
العمر،
صح، والطب تقدم. هلا كيف نتعاطى مع هذا الموضوع؟ اتطور بالعالم شيء اسمه طب للشيخوخه، اوكي، سو جرياتري، ونحن بلبنان عنا 10 جرياتر ديجا، اوكي، حدا منهم بيشتغل معنا بالمركز. تقول انه العالم كله رايح على هيدا التخصص، حتى علم النفس صار في تخصص بعالم الشيخوخه مثل ما كان في تخصص بالعالم الاكلينيكي، عالم المراهقين، عالم الاطفال، عالم البالغين، اكثر واكثر عم نحكي عن الشيخوخه لانه في نسب كبار بالعمر صاروا موجودين.
يعني على الارض برايك انت انه عم تحسي في فرق انت مع الاشخاص اللي عم تكوني معهم او عم تكونوا معهم عم تراقبون عم تشرفوا عليهم؟ هل عم تحسي انه فعلا المسن قادر مثل ما المراهق قادر يتفاعل مع الظروف اللي حوله، قادر يتفاعل بوضعه؟
اوكي، سالتيني قبل الفقره المسجله سألتيني شو يعني شيخوخة سليمة. أوكي، منبلش نعرف عليها بأنه الإنسان يكون عنده على المستوى النفسي قدرات تأقلمية تيدير حياته ويواكب شو عم بيصير، وما يكون عايش بعزلة. يعني إذا الإنسان بسن معين، تما نقول 64 سنة لأنه هيدا سن قانوني exactly، وحسب البلدين بفرنسا اليوم هو 62 سنة، حسب كل بلد بيعرف عن عمر الدخول بالشيخوخة بشكل بيشبه بأثيوبيا مثلا متوسط الوفيات هو يعتبر إذا بدك سن للشيخوخة 48 سنة. أوكي، هو أكتر شعب بيموت بكير، فبتتفاوت حسب المود دو في تبع كل بلد. دونك تما نفوت بأرقام وبأعمار تنقول شخص وصل لسن معين وبعده قادر يدير حياته يتأقلم. شو يعني يتأقلم؟ يعني يحد على المستوى البيولوجي. أوكي، الشيخوخة بنحكي عن شيخوخة بيولوجية، شيخوخة نفسية، وشيخوخة ذهنية cognitive. أوكي، يعني المستوى المعرفة، يعني عم نحكي عن خرف هون entre parenthèses، فينا نستطرد بعد شوي. أوكي، هيدي من مشاكل الشيخوخة، مش بس المشاكل النفسية والمشاكل الجسدية. إذا إنسان قادر يشوف هودي المشاكل ويتقبلهم ويعتبرهم جزء من حياته، يعني بمصطلح نفسي يحد على قدراته السابقة وينقل من مستوى تأقلمي لمستوى تأقلمي آخر، هيدا منعتبرها شيخوخة جيدة. أكيد مع مينيموم من القدرات الذهنية، عم بحكي ذاكرة، تركيز، وظائف تنفيذية، يعني حدا قادر يدير حياته. أوكي، وحدا بعد عنده على المستوى النفسي قدرة لياخد قرارات. أوكي، ويفرح. هيدا شيء كتير مهم، ومشان هيك أنا على التليفون قلت لك ما بدنا نحكي بشكل شفقة أو عن مأساة المسن. أوكي، لا، بدنا نحكي عن الجانب الإيجابي لأنه هيدا الاتجاه اللي رايحين فيه بالعالم.
بس ما بيمنع أنه في واقع معين على عليها هيدا، يعني خلينا نحكي شوي. بالنسبة بتحس اليوم ما في بقى، يعني في عندك شباب وعندك مسنين، بطل في مرحلة تانية بالنص بالوسط، يعني فجأة بتحس الواحد صار بمقلب تاني من حياته. ما بعرف شو اللي عم بيصير توصلنا لهيدي النتيجة، ما بعرف عمليات التجميل هي اللي عم تساعد الشخص، ما بعرف نمط الحياة اللي عم يقوموا فيه عم يتعودوا عليه هو كمان قال له السبب الأساسي بهيدا الشيء. ولكن السؤال بيطرح نفسه إن كل مراحل العمرية إلها سلبيات وإلها إيجابيات، مزبوط. بس وقت نحن بكون صغار مثلا أو أولادنا الصغار، بتحس الأم والبي الأهل كلهم عم بيتعاطفوا، عم يحلموا، عم يعكسوا مشاعر جيدة للأولاد. هيدا الولد بكرة بده يكبر، بده يصير مراهق، بده يصير شاب، بده يصير عريس، بده يتجوز، بده يأسس حياته. يعني هالمشاعر عم تنعكس على الولد، الولد عم تكون حافز لقله تيستمر بحياته بطريقة جدا مهمة تيتوصل لتحقيق هيدا الهدف. اليوم مع الرجل المسن أو الكبير بالعمر موجود داخل العائلة، المشاعر الأفراد المحيطين فيه عم تكون إذا مش كلها أغلبها مشاعر سلبية. كيف عم يقدر يتلقى هيدا المشاعر وقدي عم تأثر على حالته بدي ما تعطيه حافز إنه يصير عنده نمط حياة جدا ناجح تيقدر يعيش بشيخوخة صحية؟
ما ضروري جنى، هيدا إذا بدك هي النقطة اللي أنا ما بدي أنزلق فيها، لأنه أنا بمجال شغلي اليومي شايفة مسنين محققين حالهم مسنين لأنه عمرهم بيحطهم بهيدا الخانة، بس هن مش مسنين على المستوى النفسي، يعني هن بعضهم مستقلين. ليش؟ بدك تشوف المود دو في السابق، هل هن أشخاص كانوا ناجحين بحياتهم، هل جمعوا شوية سيفينج تيعيشوا حياتهم بكرامة بس يكبروا، بغض النظر قدي عمرهم. عم نحكي هيدا فئة من العالم، رح نحكي عن الفئة التانية. هل هن أشخاص عم طلع بالباكراوند الثقافي لهو الأشخاص، هل هود الأشخاص حافظوا على استقلاليتهم الذهنية، بيقروا بيطالعوا، بعضهم بيقوموا بنشاطات اجتماعية، بيلعبوا ورق مع أصحابهم، طولة، هلأ الطاولة والورق مرتبطين بالشيخوخة، بس في أكيد أشخاص كبار بالعمر بعد عندهم لقاءات اجتماعية، أحاديث، ظهرات، سفرات، قد ما صحتهم بتسمح لهم. دونك بدنا ننتبه على هيدا الفئة من العالم، الشيخوخة مش مربوطة بس بأشخاص تبعيين. في الأشخاص دونك هؤلاء الأشخاص قرروا حياتهم تكون رايحة باتجاه مستقل قدر المستطاع، أكيد رح يمرضوا بمحل من المحلات، ممكن كتير يمرضوا أوكي ويعوزوا أشخاص. في أشخاص تانين مثل ما عم بتقولي حسب العيلة أوكي، أكيد وحسب المناطق، أنا بقول هيدي كلتش متصلة بالجانب الاجتماعي والثقافة تبع والمناطق أوكي. مش كل المناطق بلبنان ولا كل العيال فيها هيدا الرتور السلبي على الشخص المسن، وفي كتير تفاوت بين المناطق. أنا بشتغل بمنطقة ميكست، بيجي لعنا من كل المناطق أشخاص، بتلاقي عائلة فيها 20 واحد بيجي كل يوم على المركز، وفي عائلة عندها ولد واحد مسافر وبيسأل على التليفون. دونك ليك التفاوت، وهيدا الشيء حسب كمان ما تنسي أنه نحن بعد الحرب اللبنانية وبعد ما تسارعت الأمور بالعالم كله صار في تفاوت بالنسبة للترانسميسيون كولتوريل جنراسيونيل، يعني التوارث التربوي. اليوم الأشخاص اللي اليوم صاروا كبار بالعمر أو عم يكبروا ما عرفوا كيف يربوا بآخر فترة وقت تسارعت الأمور عالميا، فصار في بطل في ريفيرنس. يعني نحن اليوم الأصغر سنا أوكي ما بيربي مثل بي وأمه، وقت غاب عن كتير من العيال بسبب العولمة، غاب التوارث الثقافي، بطل في هيدي الفكرة أنه الأب أو الأم هن جزء من العيلة، لأنه بطلت قيم بقلب العيال. عم نحكي ببعض العيال تما أشمل أوكي. دونك انطلاقا من هيدي النقطة، في عيال بعد عندها هيدا المبدأ، سو هيدا العيال منلاحظ انه كتير متمسكة بوجود الأب والأم، وفي عيال تاني ما عندها هيدا المبدأ. في صح وغلط، ما في صح وغلط بالموضوع. مشان هيك في مراكز مثل بأوروبا، أنا عم بحكي بفكر أجنبي وأكيد على انطلاقا من كوني شخص شرقية، المراكز مثل المركز اللي عندنا مش دار عجزة، مش مأوى أوكي، هو مركز طبي اجتماعي مثل المراكز اللي صاروا موجودين برا خاصة بفرنسا أوكي. هن مراكز تيعيشوا الأشخاص المتقدمين بالعمر بلا ما يكونوا dependent، يعني تبعيين، يعني عندهم إعاقة جسدية أو ذهنية، عايشين ضمن نطاق أسرة ونشاطات اجتماعية وإلى آخره بلا ما يكونوا مزتوتين أوكي. عم نطلع من هيدا المصطلح، وأكتر وأكتر عم يتواجد مراكز هيك بلبنان مؤخرا آخر 10 سنين أوكي. بس تنبعد عن فكرة والمراكز اللي هي دور عجزة بالمعنى التقليدي، عم بتجرب تشغل حالة، بس أكيد إذا طيب على وزارة الشؤون كتير صعب، كان صعب وضعهم المادي بآخر فترة، أكيد ما قدروا كتير شقلوا حالهم. سو هيدا اللي أنا حابة أقول.
هيك الفئة اللي حضرتك عم تحكي عليها واللي فعلا أنه الواحد ينبسط أنه قدروا وصلوا لهالمرحلة بحياتهم بعدهم مرتاحين، بس أكيد فئة معينة محددة لتكون
صح. بس أنا عم قلك أنه أكتر وأكتر في أشخاص أوكي. اليوم أنت عم بتقولي في فئتين، كأنه صار بلبنان عنا فئتين، فئة الشيخوخة وفئة الشباب.
صح
أوكي وصح. اليوم أصلاً بلبنان ما بنحكي عن عمر متقدم قبل 75 سنة، عم نحكي بلبنان نفسه أوكي، إلا بعض أكيد البيئات والمناطق الضيقة، عم نحكي حسب المستوى أكيد الاقتصادي. شو اللي كنت عم تقولي؟ عم تقولي حسب ال
إنه في يعني لفئة معينة حضرتك كنت عم تحكي عن، يعني لأنه حسب ما بنشوف وحسب ما بنسمع يعني ولا مرة إلا ما في، أنا مش عم بحكي تشفق العالم أبدا، تنوعي العالم عرفتي، يعني هي اليوم كمان مثل ما قلت أول تشرين كمان للتوعية لعدم إساءة للرجل المسن. خلينا نحكي شوي عن احتياجات المسن النفسية، هل بتزداد مع العمر احتياجاتهم؟
طبعا بتتغير الإشكالية النفسية. الإشكالية النفسية ممكن تكون من شخصيات مختلفة، أوكي نحن عم نكبر بالعمر منصير ننتبه أنه ممكن نكون عم نخسر، فبتصير بتصير في عملية متناقضة على مستوى الجهاز النفسي. شو يعني؟ من ميلة عم نخسر أوكي، بس من ميلة تاني ممكن نكون عم نربح. شو ممكن عم نربح؟ وحسب كل شخصية، إذا كانت شخصية عندها ميول نرجسية أكتر بصباها هيدا الشخصية، بيصير في كتير فروقات بين المستوى الحالي والأنا المثلية الإيديال دو موا. سو هودي الأشخاص عندهم صعوبات يتقبلوا أكتر الخسارة. في دونك حسب كل شخصية، كنت عم أقول من ميلة عم يخسروا المسنين، بس من ميلة تانية عم يربحوا. شو عم يربحوا؟ وهون الشيخوخة السليمة، حكمة. شو يعني حكمة؟ شو يعني واحد يكون حكيم؟
حكينا عنا بالمقطع الوجدي،
صح، انه يحول شو كان يقدر يعمل على المستوى الجسدي الواقعي اوكي، يحولها ل لسوم،
عبر ودروس،
عبر ودروس يقدر ينقلها، يعني ترميز ما كان قادرا على فعله بال سور لو بلان ريال اوكي، بالمستوى الواقعي. يعني اذا انا مثلا كنت قادره ما بعرف اعمل نشاطات جسديه كبيره الى اخره، بصير اقول بعمر معين يا تيتا مثلا الحياه علمتني 1 2 3 اوكي. شو يعني هيدي صحه نفسيه؟ يعني التيتا قادره ما حاسة بقهر أو بفرستراسيون بمعنى على المستوى النرجسي إنه هي خسرت منا قادرة، لا، هي حدا واقعي أوكي، قدر حول شو كان يقدر يعمل لأمثلة وعبر تينقلن. هيدي شيخوخة جيدة، وهيدي إذا بدك البروبلماتيك الأساسية بالشيخوخة هي بروبلماتيك نارسيسيك، إشكالية نرجسية، لأنه عم نخسر، لأنه المسن عم يخسر فعلياً، عم يخسر مثل ما قلت سابقاً، عم يخسر طاقات جسدية أكيد، ذهنية أكيد، حتى لو ما كانت ألزايمر أو ديمنشا، بس عم يخسر، من عم بيصير أبطأ على مستوى ردات الفعل وإلى آخره.
ما بعرف إذا في عندك مشاهدات معينة بتحبي هيك نضوي عليها للمسن بطرق معينة، إن كان بطريقة تعاملهم مع أفراد العائلة، إن كان هو بطريقة تفكيره، لأي مدى اليوم المسن هو قاعد مع الجميع، إن شاء الله بيكون بمركز أو ببيته، شو بيكون التفكير عنده؟ يعني تفكير وين بياخده؟ يعني كيف ممكن يتلقى
صحة
على صحته بس؟
الصحة أساساً، يمكن لأنه نحن يعني الأشخاص اللي بيجوا لعنا عم يجوا إجمالاً بعمر معين مع وضع طبي معين أوكي. الصحة أساسية، إذا ما كان الصحة بمعناها أنه حدا مريض، ممكن يكون عم بيعاني من وسواس المرض. وسواس المرض
يعني بصير يخافوا، بصير بحسوا حالهم مش بأمان،
أو مثلاً راسي، مظبوط، راسي عم يوجعني مثلاً أوكي، بدي روح أعمل صورة، ممكن يكون معي كانسر، بطني عم يوجعني، بصير مفوكس على أعضاء أو وظائف جسدية. هيدا إشكالية كتير أساسية بالشيخوخة، ما ضروري يكون مريض فعلي أوكي، بس بصير عنده تركيز، وهيدا متصل اتصال وثيق بالبروبلماتيك نارسيسيك أو الإشكالية النرجسية. بما معناه شو يعني وسواس المرض؟ يعني شخص، بدنا ما ننسى أنه التقدم بالسن متصل كمان بأنه ممكن نفقد شغلنا لأنه طلعنا تقاعد، نفقد أشخاص منحبهم، ماتت مرته، مات زوجة، سافروا الولاد، سو متصلة بخسارات. دونك هيدا الشخص إذا عم يبقى لوحده، أو عم تما أقول عم يبقى لوحده، عم يخسر السيركل دو كوميونيكاسيون، يعني المناطق التواصل اللي كان هو فعال فيها وجيد فيها وتعززه. شو بيصير؟ تو سيرفايف، تيبقى بالحياة وانطلاقا من طاقة الحياة الجواده، بيصير هيدا الحياة الجواده بدل ما يحطها بالآخر وبالتواصل، بيصير يحطها على عضو ضعيف فيه. فالشخص اللي بيقلق على صحته هو شخص متمسك بالحياة، وعكس ما منفكر انه ليك كيف بينق مثلا، هو ما عم بينق إلا لأنه متصل بهيدا الحياة اللي جواته،
حس حاله بخطر، بده حدا ينقذه ويساعده. طب هل بعمر معين بيبطلوا يفكروا أو يبطل عندهم قلق على أفراد عائلتهم؟ يعني بطلوا يفكروا مثلا إذا، أو بطلوا يشاركوا بالفرح مثلا نجح ابنه أو جوز ابنه أو إلى ما هنالك من أخبار سارة، ما بيعاد كتير بيطنش، يعني ما بيعاد كتير لتفرحوا، والعكس كمان إذا مرض ابنه كمان ما بيعاد يهتم.
صح، إذا صار منسحب كتير من العلاقات، يعني صار مفوكس على حاله على المستوى النرجسي. اوكي منقول عنهم اشخاص نيقه. انا اكيد بين مزدوجين هودي احكام ونحن ما بنتلفظ فيهم, بس هيك هيك العالم بتعبر. اوكي هول الاشخاص بتصير دقيقه اكثر على صحتها على الى اخره. صح هول الاشخاص ممكن يبطلوا يكترثوا للاخر, بيصيروا مثلا اذا ابنهم فرحان اوكي ما جبت لي ما بعرف شو, بيصير الابن يقول له انه بالك بحالك ما انه انبسط انا ما بعرف شو حصلت على ترقيه او تزوجت, عرفت شو قصدي؟ يعني بيصيروا مركزين على حالهم اكثر, وهيدي بلوجيك الاشكاليه النرجسيه والنقوص الريغريسيون, يعني بيتراجع اوكي على المستوى النفسي. ليه؟ لانه خسر مثل ما قلت لك علائقيا والى اخره, الحياه وصلته لهون ومش قادر بقى يتاقلم بمحيط جديد خاصه مع التكنولوجيا اللي اجتاحتنا. يعني رح اعطيك مثل, في حدا من المرضى بالصالون اوكي بصالون المركز اللي بشتغل فيه, في مره حدا من المرضى هي حدا كتير واعي اوكي بس ما قدرت واكبت وسائل التواصل الاجتماعي, قاعده كل النهار بالصالون. في مره بتجي بتقلي هود المساعدين الممرضين ما بالهم غير بحالهم, قلت لها ليه؟ مع انه انا عارفه انه هن كتير انسانيه. قالت لي بيقعدوا على التليفون او اوقات الفراغ عم نحكي ما عندهم شغل, بيقعدوا على التليفون ما بالهم فينا. ليه؟ لانه هيدا الشخص ما قدر واكب العصر واستعمل التكنولوجيا, ما فاهم ما قدر يحط محاله قدام هيدا محل هيدا الشخص عم بحكي الأصغر. هيدا الشخص نفسه جينا عملنا أتوليه وعرفنا عرفناهم فيه على التكنولوجيا وعملنا جيمز
اوكي يهتم.
Exactly. اوكي سو كتير مهم تما يصيروا حاسين حالهم كمان مهمشين, كمان نشاركهم بكل متغيرات العصر وكل شيء جديد عم بيصير بالعصر كتير مهم. وهيدا كمان الأمم المتحدة بتشدد عليها من كم سنة لورا, كمان شددت على أهمية أنه يكونوا عم بيشاركوا بكل شيء تجدد موجود تيضلوا تيضلوا موجودين تما يحسوا حالهم منعزلين.
كتير صعب الواحد حس بطل له دور, يعني وهيدا كتير الأغلبية بحسوا هيدا الشعور إنه نحن بطل إنه دور, صار الابن بده هو اللي يقرر ومرت الابن هي اللي بدها تنفذ إلى ما هنالك. يعني هيدي إنه كان معودين على دور معين, معودين يجمعوا العائلة وفجأة صاروا يحسوا حالهم هني عبء.
إلا إذا
الأهل
صح الولاد واعيين كفاية
يعرفوا
تيحافظوا على استقلالية بينوا أمهم.
صح
اوكي وهون بشدد على الموضوع, اذا الاب والام ضلوا بقلب بيتهم ضلوا الاولاد يجوا لعندهم, ما هيدي حسب وعي الاولاد. يعني اذا الاولاد ما لغيوا دور بيت العيله وضل بيت العيله اساسي بقلب العيله اوكي وصاروا الاولاد يروحوا مثلا يعملوا غدا ويروحوا عند الام او الاب, هيدا شيء كتير اساسي حتى لو الام والاب خسروا طاقات, بس وقت يضلوا يعني شو عم يعملوا؟ عم يعترفوا بانه هن اساس العيله
المرجع, هن
وهن المرجع.
صح هن المرجع. طبعا بتشوفي اشكال من اساءه المعامله, يا ريت بتخبري عن بعض انواع اللي عم تشوفوها عم تشاهدوها.
ضرب أوكي موجودة خاصة إذا حدا من الطرف من الزوجين خسر طاقات ذهنية أوكي, يعني عم نحكي مثلا زوج خسر قدرات صار ألزايمر أوكي, ممكن يصير في عنده كذا اضطراب سلوكي من التسكع لإرادي ديامبولاسيون يفتح الباب ويمشي ويضيع, أو تجول لإرادي جوات البيت, أو مثلا رفض لعناية. شو بيصير بالمرأة تقدر تتحكم بالموضوع؟ ممكن تلجأ لتعنيفه أوكي؟ هيدا مثل واقعي أوكي؟ من الأشخاص اللي أجوا
المرأة يعني مدامته
صح أوكي؟ هيدا بتصير لأنه ما بتعرف تدير شو عم بيصير,
بس إنه حرام هيك عم تظلمه لأنه منه كمان منه بوعيه. يعني
ما هيدا دورنا, يعني دورنا نقدر نرافق المرأة كمان أوكي, ومش نحكم عليها, عم نحكي دورنا كمركز طب اجتماعي, دورنا نرافق المرأة ونفسر لها شو عم بيصير لأنه ما عرفت تتعاطى معه أوكي. ودور أكيد دور لازم يكون هيدا دور كتير من المؤسسات أنه ما نحكم على المعنف, لأنه المعنف محل من المحلات كان مظلوم ومش عارف يتعامل مع هيدا الظلم اللي جواته أوكي. دونك مثلا هيدا حالة ضرب أوكي. كمان حالة تعنيف معنوي، أوكي، شو طالع منك، ما بتفهم، ما بتسوى،
أصعب من الضرب
أكيد، وهيدا كتير موجود. أوكي. أكيد
لأن انعكاسة أو تداعياتها على البي أو على الأم أو على العم، ما بعرف الرجل الكبير كيف عم تكون،
خاصة إذا ما كانت علاقتهم الزوجية جيدة. يعني بدك تنتبهي على هاي النقطة، إذا هي حست حالها المرأة، عم نحكي عن المرأة بس بيسوى الرجال، بس ثاقبت المرأة بمجتمعنا بتخدم أكتر من الرجال، إذا المرأة ثاقبت هي ضحية كانت هيدي العلاقة الزوجية وانجبرت تبقى مثل كتير من النساء، أوكي، كرمال الولاد، بتحس حالها مجبورة تخدم، بتصير تقيلة عليها بالآخر. يعني ممكن يكون في تعنيفات لفظية أو تعنيفات جسدية نسبتها أكبر بكتير من عيال الكوب المنسجم سوا تقريبا من أول حياتهم الزوجية، كمان بتزيد إمكانية التعنيف اللفظي
بالنسبة للأولاد. هذا بالنسبة للشريكين هيك، بس كمان بالنسبة للأولاد هل في كمان
كل ما الأب أو الأم تركوا بيتهم، أوكي، كل
بيصير.
ممكن نزيد نسبة صح التعنيف اللفظي أو الجسدي، كل ما حفظنا لهم على بيتهم كل ما أفضل، حفظنا لهم على كرامتهم أنا برأيي وعلى استقلاليتهم.
هل من العلاج معين للعلاج المعرفي بالنسبة لألون إذا أصيبوا أو تدهور عندهم بالنسبة؟
عم تحكي بحالة الخرف يعني؟
صح.
الخرف هو تدهور ذهني، عم نحكي الخرف من نوع ألزايمر، هو تدهور ذهني بطيء، أوكي، إيرريفرسيبل، يعني ما بيرجع يتحسن. العلاجات عم تروح علاجات لا دوائية، نو ميديكامنتوز. شو هي هالعلاجات؟ علاجات معرفية، تحفيزات ذهنية، يعني تمارين، ألعاب إلى آخره، تواصل اجتماعي، فرح، موسيقى، أوكي، هو كل إذا بدك أنواع الأتوليال مثلا نحن مطورينهم بالمركز، ومش دواء، أوكي، بس هودي مش لتحسين الصحة الذهنية إذا بدك، أوكي، ما رح يتحسن شيء، بس لتبطيء التدهور الذهني.
شو رأيك نحكي أو نضوي على الغذاء السليم للمسن مع أخصائية التغذية عبير أبو رجالي، بنرجع بنختم مع نصائح من حضرتك كيف طريقة التعامل مع المسن. تفضلي يا عبير.
جنى، أبرز النصائح لتغذية سليمة عند المسنين. عدد كبير من المسنين بيعانوا من سوء التغذية، وذلك من جراء مشاكل صحية كتيرة ممكن يتعرضوا لها. منشان هيك نحنا كتير مهم نركز على الغذاء الصحي والغذاء السليم عند المسنين. وأبرز النقاط اللي لازم ننتبه لها هي إذا المسن ما بيقدر يمضغ الطعام بالطريقة المضبوطة، نطحن الطعام ونقدم له الوجبات بطريقة مطحونة. فنصايحي للمسنين، إذا عندكم شخص مسن بالبيت، تنظموا له الوجبات خلال النهار، يكون في عنا 3 وجبات رئيسية، ونقدم طعام يكون بيغذي وبيحتوي على العناصر الغذائية السليمة، إن كان طعام غني بالبروتينات، إن كان طعام كمان بيوفر الألياف الغذائية، الألياف الغذائية خاصة لأنه الكبار بالعمر ممكن ينصابوا كتير بالإمساك، فهون هيدي الألياف الغذائية بتساعد على تقليل الإصابة بمشكلة الكونستيباسيون. الاهتمام أكيد مثل ما ذكرت بالأطعمة اللي بتحتوي على البروتينات اللي بتعوض خسارة الكتلة العضلية والمهمة لقوة العضلات المرتبطة مع يعني بكبر السن، وهون كتير مهم كمان نركز على الكالسيوم والأطعمة الغنية بالكالسيوم. فدايما وكمان مش بس الكالسيوم لجنة، الأطعمة الغنية بالفيتامين دي، ونخلي المسن يتعرض للشمس بالوقت اللي ممكن يكون فيه شمس، وتنحافظ هون كتير على صحة العظم، شغلة كتير مهمة، وعلى الأسنان. هون كمان لازم نعتمد على الخضرة، خاصة الخضرة الورقية الخضرة، الفواكه الطازة الموسمية بشكل كبير، وأيضا كمان نركز على الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأوميغا 3 الموجودة بالأسماك، نقدم لهم سمك مشوي أقله يا جنى مرتين بالأسبوع. الأسماك اللي بتحتوي على الأوميغا 3 كتير مهمة، مفيدة للقلب للشرايين وللجهاز الهضمي. ما ننسى نقدم لهم المي، شرب المي كتير مهم تما يصير عندهم جفاف، فكتير مهم نقلل كمان الملح والسكر بنظامهم الغذائي، وتقليل المشروبات اللي بتحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة، الابتعاد تماما عن الأطعمة المعلبة، عن زيوت الدهون المهدرجة والمشبعة، وهون أكيد كتير مهم ننتبه لأكلهم ونرعاهم بالطريقة السليمة.
شكرا عبير. دكتور مارلان، اديه اليوم التعايش بشكل إيجابي مع التقدم العمر ممكن يخفف كتير من قصص تانية للشخص، وقديه طريقة التعامل معه كمان بتقدر تساعده يعيش هالمرحلة بطريقة صحية أكتر.
التعايش، شو بتقصدي بالتعايش؟
يعني يتقبل، يتوافق مع نفسه، يتقبل.
صح، أكيد كتير مهم، ومهم يضل حاسس حاله مفيد.
له دور،
له دور. أوكي، وهلأ العالم كله عم بيروح باتجاه، لأنه كتير بعدوا الجيلين، يعني الأطفال والمسنين عم تروح باتجاهات أنه تفتح جاردوري بمركز لطب الشيخوخة.
حلو كتير. بألمانيا مش سنتين عم نعمله كتير، ندوخت بالفكرة.
وبفرنسا موجودة. شو بيعملوا؟ بيعملوا فيتر بين الجاردوري وبين المركز، ما بيتواصلوا بمعنى أنه بيلعبوا كل يوم سوا. أوكي. بس المسن عنده حلم بأطفال صغار، وهود الأطفال بيرجعوا بيتشاركوا معه بنشاطات. أنا شو اللي عم جرب أقوله؟ أنه نحن هيدا الجانب للأسف أكيد عم نخسره، أنه يضل في تواصل بين الجيلين. أوكي؟ كتير مهم اليوم هن الأهل، يعني الفئة الوسطى، هن دورهم يكونوا رابط بين الجيل الكبير والجيل الصغير. سو كتير مهم نضلنا نشجع هودا اللقاءات، والولد يكون عنده بتربيته هيدا المفهوم أنه يضل بتواصل مع الجيل الأكبر،
وخاصة أنه الجيل الكبير يمكن بيخجل أنه يغمر ابنه، أو يعني بينما مع الولد الصغير بيقدر يعبر عن كل عاطفته، بيقدر بدون. طب كيف بتنصحي الأهل، يعني الأفراد العائلة، أنه يتصرفوا مع المسن في بيتهم، أنه ما يلغوا له دوره بأي طريقة ممكن يتعاملوا معه يكون نوعا ما أنه مرتاح على وضعه؟
يشارك دايما بقرارات العائلة، يعني
يشاركوه، يعني
يشاركوه. صح، يشاركوه بقرارات العائلة، حتى لو كان يعني حتى لو خسر طاقات ذهنية، بس محل من المحلات ما كيف بيوصل يسكت، عكترة ما منسكته بيسكت بالآخر، أو بيعمل ديبريسيون، بيعمل اكتئاب، بيقعد على جنب،
أو قلب،
إيه، أو أمراض نفس جسدية. أوكي، مزبوط مثل ما قلتي. أوكي، أو ممكن يوسوس على صحته ويصير يتعبن من ميلة تانية بصحته. أوكي، فإذا منشاركه دايما بقرارات العائلة قد ما في، أوكي، بحس حاله عنده قيمة، وبحس حاله عنده دور إلى آخره. سو هيدا شيء كتير إيجابي أنا برأيي. والتحفيزات، نحفزه دايما كل شيء كان قادر يعمله، مثلا إذا كانت ترسم، إذا كانت ما بعرف تعمل أشغال يدوية، تطبخ،
قد ما فيها. إذا شو عبيلة تخبرني عاد نسمع نصغي، يمكن أخبار معينة بتفرحها، تعطيها هيك شيء حلو، بتذكرها بأيام حلوة.
صح صح، تواصل اجتماعي، دور، نظهر سوا، نظهر سوا، يعني كمان تشارك بالحياة الاجتماعية مع العائلة. أوكي، مش ضل قاعدة بالبيت، هيدا شيء كتير أساسي كمان يكون إلى دور.
وقت بيتعودوا قاعدة البيت خلاص، تحس إذا بيظهروا كأنه عم تعملينه الأساس، مش عم تغنجيهم. بدي أشكرك أنا دكتور مارلان الحداد، وأكيد أكيد رح يكون إنا إذا الله راد لقاءات تاني وتالتي مع حضرتك، أكيد على مدى الأسابيع الجديدة الجاية علينا. بس هيك بدي أخطو أنا بشغلة جدا مهمة من خلال خبرة ذاتية. كنت أعتقد دايما أنه أنا المنقذ لأهلي، يعني أنه أهلي بحاجة لألي أنا، بعدين تكتشفي أنه لا، نحن اللي بحاجة لأهلنا لو صار عمره 100 سنة. هيدي هي الحياة عن جد، الواحد لو بيعرفها من قبل كان وفر على حاله عناء كتير، تعب وزعل وقهر. شكرا لك مرة تانية، شكرا لكل المستمعين، شكرا للزميل المخرج بيتر حشقش. بيترو أنا منعطيكم موعد إذا ربنا راد خميس الجاي حوالي الساعة 12 ضمن أوعى متوعة، وشكرا للجميع.